الجوية التي تستهدف المدنيين تتكدس جثامين الشهداء في ممرات ومداخل المستشفيات بسبب صعوبة دفنهم وعدم مقدرة الأهالي من إيجاد قبور لدفن أبنائهم الشهداء.
الحقيقة أن نحن في الفترة الأخيرة من نواجه يعني مشكلة جديدة في هذه الحرب الدامية على قطاع غزة، متمثلة في أنه الجثث تبقى يومين وثلاثة رغم أن هي يعني معروفة الهوية، ولكن بسبب انعدام وجود أماكن جديدة في المقابر. المقابر كلها في قطاع غزة امتلأت بالكامل ولا يوجد متسع أو أي مكان جديد لدفن الشهداء الجدد. هذا كله بسبب اللي هو كثافة الغارات وازدياد وتيرة عدد الشهداء بصفة كبيرة جدا.
أهالي الشهداء هنا في غزة يعيشون صدمات متتالية بعد فقدانهم لعائلاتهم. محمد الدلو مصور فلسطيني فقد والده وعدد من أشقائه وأفراد عائلته قبل أيام، فبصعوبة بالغة تمكن من دفنهم في هذه المقبرة التي لا تكاد تتسع لدفن المزيد من الشهداء. على مدار أيام الحرب دمر الاحتلال الإسرائيلي عشرات المقابر في القطاع، إما بشكل مباشر عبر القصف أو من خلال تجريفها، فلم تسلم حتى قبور الموتى من العدوان، وكأن الحرب في غزة لا تفرق بين الأحياء والأموات.
أزمة المقابر في غزة تمثل وجها آخر من أوجه الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل استمرار الحرب والقصف والحصار. فلم يعد الموت هنا نهاية للحياة فقط، بل بداية لمعاناة جديدة تبدأ بالبحث عن قبر في أرض لا تكاد تتسع للأحياء.
قال مصدر قيادي في كتائب القسام إن المقاومة الفلسطينية تعتمد بشكل كامل على قدرات ذاتية وتصنيع محلي، نافيا أي اعتماد على تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية منذ سنوات. وأضاف القيادي في القسام أن ما تروج له سلطات الاحتلال من مزاعم بشأن وجود أنفاق للتهريب في رفح ما هو إلا امتداد لسياسة العقاب الجماعي ومحاولات لكسر إرادة المقاومة. وأكد أن عمليات طوفان الأقصى وما قبلها وما بعدها أثبتت أن المقاومة لا تعتمد في تسليحها على أي خطوط تهريب تقليدية، بل على تطور محلي كامل لقدراتها القتالية. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 12 مواطنا جراء اعتداء قوة الاحتلال عليهم بالضرب في منطقة الفحص بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وفي أريحة أطلق جيش الاحتلال النار على فلسطيني واعتقله، وذلك عقب محاولته دهس جنود كانوا في مهمة عسكرية وفق مزاعم لسلطات الاحتلال. من جهة أخرى أحرق مستوطنون عشرات المركبات وحاولوا إحراق منزلين خلال هجوم نفذه العشرات منهم في قرية برقة شرق رام الله، كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات ومداهمات لعدة مناطق بالضفة الغربية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. أراقشي يقول إن منظمة شانغهاي تشهد توسعا تدريجيا نحو دور عالمي أوسع. استشهاد 12 شخصا بينهم 7 من عائلة سورية في عدوان إسرائيلي على البقاع اللبناني. القسام تؤكد اعتماد المقاومة الفلسطينية على التصنيع الذاتي وتنفي التهريب عبر مصر. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. آلية الزناد تفتقد لأي أساس قانوني بعد العدوان الأمريكي. هذا هو محور حديثنا لهذا اللقاء من حدث وحوار. يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقائنا هذا عبر الواتساب على الرقم 00989973924. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982210132 00982210132 00982210132 ثلاث أرقام هواتف للبث المباشر يمكنكم من خلالها المشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء. إذا افترضنا بأن آلية الزناد كما يقال أداة للحفاظ على السلام والأمن، وفي الوقت الذي تعتبر إيران أحد الأطراف الرئيسية في القرار 2231 لمجلس الأمن، لذا فإنه وفقا لإدعاءات ترامب والتأكيدات المتكررة منه على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، فإن موضوع التقييد والتفتيش والمراقبة النووية الذي هو الفلسفة الوجودية لآلية الزناد يكون قد انتهى تماما. وفي الوقت الذي تدعي أمريكا بأنها دمرت البرنامج النووي الإيراني وفقا لإجراءاتها الخاصة، فإنه لا يبقى أي موضوع يمكن أن تنشط من أجله هذه الآلية. وفي الوقت الذي تعد فيه المنشآت النووية الإيرانية تحت الاتفاقية الشاملة للضمانات والمادة الثالثة من نظام وكالة الطاقة الذرية، لذا فإن جميع العالم ومعه كيان الاحتلال يكون ملزما بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام مبدأ التمييز ومنع الهجوم على الأهداف المدنية، كما أن أي هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية يعد انتهاكا لمبدأ حظر استخدام القوة ومبدأ سلامة أراضي الدول. والآن ونظرا للهجوم العسكري الأمريكي والأضرار التي لحقت بالمرافق النووية الإيرانية في ووردو وناتانز وإصفهان، فإن القضية الأساسية للاتفاق النووي والالتزامات المتعلقة بالبرنامج النووي قد اختفت، وأصبح تطبيقها فعليا مستحيلا ويخضع لمبدأ استحالة التنفيذ. وطالما يعتبر تدمير البرنامج النووي الإيراني وفقا للمادة 62 من نفس الاتفاقية تغييرا جذريا في الظروف، فإن ذلك يقضي على الشرط الأساسي لموافقة الأطراف على إبرام الاتفاق النووي، إذ يصبح هناك تغير جوهري في الظروف، على اعتبار أن كل فلسفة الاتفاق النووي أو خطة العمل المشتركة كانت تركز على مراقبة برنامج نووي النشط. وإذا كان هذا البرنامج قد انتهى حسب ادعاءات الغرب، فإن الشرط الأساسي للرضا المتبادل قد تغير. وأما إذا كانت مزاعم تدمير المنشآت غير صحيحة، فسوف تكون الحكومة الأمريكية مسؤولة رسمية عن نشر الادعاءات الكاذبة وإعاقة تنفيذ الاتفاق النووي، وعند ذلك يصبح موضوع العقاب المزدوج والعقوبات الدولية والأحادية المضاعفة على إيران انتهاكا صريحا لهذا المبدأ. صريحا عفوا لهذا المبدأ، ومن هذا المنطلق وفي وضع يستند إلى الآراء المكتوبة والشفوية لرئيس الولايات المتحدة من قبيل أن المنشآت النووية الإيرانية قد دمرت ولم تعد موجودة، فإن العقوبات الأحادية قد أحدثت ضغطا شاملا، ما يؤكد أن آلية الزناد باتت بلا معنى وتفتقر إلى الضرورة ولن تكون سوى أداة للضغط السياسي. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الخطوة الغريبة للولايات المتحدة في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وانتهاك القوانين الدولية بالضبط قبل تفعيل سناب باك، تماما كما قامت الولايات المتحدة بالخروج المتسرع من الاتفاق النووي، وضعت إيران في موقف قوي، الأمر الذي يحتم التعامل مع فهم هذه الفجوة القانونية والدبلوماسية ولتعزيز هذه العملية في أسرع وقت ممكن من خلال اتخاذ زمام المبادرة ومفاوضات هادفة وذكية مع أمريكا لتهيئة الظروف لتثبيت حقوق الشعب الإيراني وإدارة التكاليف المفروضة، حيث إن الإغفال عن هذه الفرصة والتأخير في المفاوضات والإجراءات الدبلوماسية سيكون خطأ لا يمكن تعويضه. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، اسمحوا لي أن نبدأ هذا اللقاء من مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ أبو عبد الرحمن من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا تحية لإذاعة طهران وطاقم إذاعة طهران. الآن إلى أبو بس فضائي نستمع لهم، أما عبر الراديو سابقا مع أبو بس. هو الوهابية آلية الحرب على العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، وهو من دعم نظام صدام حسين عليكم 8 سنين، هو الذي حارب اليمن، هو الذي مول العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو رأس فتن، هو وصف عبد الملك الحوثي نصره الله وحفظه الله بقرن الشيطان الوهابي. الوهابية هذه إذاعة الوهابية، أتمنى لضربة إذاعة، أتمنى الدمر المملكة الوهابية، الدمر الشامل إن شاء الله مشوش على إذاعتكم. وأولا أنا أقول أنصح الجمهورية الإسلامية لا تفاوض مع الأمم، هي الأمم المتحدة يعني تابعة جاسوس لأمريكا وإسرائيل، الوكالة الدولية هي تابعة لأمريكا وإسرائيل. ماذا فعلوا لصدام حسين بعدما تفتشوا 12 سنة ورجعوا دمروا الشعب العراقي وأغتالوا صدام حسين؟ وأنا أقول أنصح أن ترفض الجمهورية الإسلامية لا تفاوض بعد اليوم مع هذا المجلس الأمريكي الإسرائيلي، الوكالة الأمريكية الإسرائيلية، وكالة أمريكية إسرائيلية أقول ليس. وأنا أقول إن شاء الله التفاوض بالقوة، بالقوة تدمير القواعد الأمريكية بكل مكان، وتدمير القواعد الأمريكية في العراق وفي دول الخليج، القواعد الأمريكية الإرهابية، أمريكا أم الإرهاب. ماذا حصل للأسف الشديد للشعب السوري؟ غيروا النظام، الآن الكيان الصهيوني احتل ناصف سوريا. أدعو لتدمير الحكومة العميلة، أنا أقول مش حكومة، عصابة تكفيرية، عصابة وهابية نهابة وعميلة لإسرائيل. والتحية لكم، أقول الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت الصهيوني، لعنات على اليهود. معكم أبو عبد الرحمن من حافظة عب مديرية بلوع الاتصابي اليمن، وشكرا.
شكرا للأخ أبو عبد الرحمن من اليمن على هذه المشاركة. أيضا مشاركة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. إن التلويح أو التهديد من قبل الدول الأوروبية بما يسمى آلية الزناد باتجاه إيران يفتقد للأساس القانوني، خاصة بعد العدوان الأمريكي الفاشل على إيران الإسلامية. وقد فند وزير الخارجية الإيرانية ورد على هذا الطرح بقوله: ما يطرح تحت مسمى آلية الزناد أو إعادة العقوبات من قبل الدول الأوروبية يفتقر إلى أي أساس قانوني أو سياسي، وأن الهجوم على منشآتنا النووية السلمية أفقد آليات الاتفاق النووي أي منطق أو جدوى للعودة إليها. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهر العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار. آلية الزنا تفتقد لأي أساس قانوني بعد العدوان الأمريكي. الأيام الأخيرة شهدت تلويحا من قبل الغرب لإيران باستخدام هذه الآلية ضد الجمهورية الإسلامية، وبالتالي إمكانية إعادة العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها قبل الاتفاق النووي. سنناقش هذا الموضوع، إمكانية ذلك، قانونية وشرعية ذلك، في هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور نزيه منصور، البرلماني اللبناني السابق، معنا من بيروت. دكتور نزيه، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم والعاملين معكم وإلى المتابعين على إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله. بداية، ما قراءتكم لتلويح الغرب خاصة الدول الأوروبية، تركيا الأوروبية، بقضية آلية الزناد وتفعيلها خلال الفترة المقبلة؟ كيف ترون الحديث هذا، توقيت ذلك ودلالات هذا التوقيت؟
ما هو بس أول السؤال، ما انتبه يعني مش واضح.
آلية الزناد، السناب باك اللي يلوح بها الغربيون، والتي تعيد العقوبات إلى ما قبل الاتفاق النووي في عام 2015، أثيرت في الأيام الأخيرة من أجل الضغط على الجمهورية الإسلامية لجرها إلى طاولة المفاوضات، وطبعا بشروطهم والاستسلام والرضوخ وما إلى ذلك. برأيكم، ماذا وراء توقيت طرح والتلويح الغربي بهذه الآلية التي تعرف أيضا بآلية الزناد، سناب باك، في هذه المرحلة؟
يعني المؤسف أن الاتحاد الأوروبي والدول الغربية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، بدل من تستفيد من الصراعات القائمة وهيمنة الإدارة الأمريكية على العالم، أن تثبت وجودها وأن تكون لاعبا دوليا وتساهم في إحلال الأمن والسلام الدوليين، لكنها ما زالت تبتز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتورطها في كثير من الأزمات الدولية، وخاصة في الأزمة الأوكرانية والتي تم ابتزازها يعني مع روسيا الاتحادية وكذلك مع الأوكران. ومن هنا، بعد فشل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني بالعدوان الأخير على الجمهورية الإسلامية، ولم تستطع أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أكثر من 12 يوم هذا العدوان الذي أعلن عن وقف إطلاق النار بعظمة لسانه الرئيس الأمريكي. ولذلك لجأ الآن عندما هو يذهب إلى اتجاه آخر أن يحرك القوى أو الدول أو الأنظمة والمنظمات التي هي في الكنف الأمريكي إلى الضغط على الجمهورية الإسلامية ومحاولة فرض عقوبات علها تستكين وترفع الراية البيضاء وتهدف للطلبات الأمريكية، يعني تحرير العالم، تحرير دول العالم خاصة التابعة لها، بأن تكون هي من يقدم على هذه الأمور، وأن الولايات المتحدة هي لا علاقة لها بذلك. هذه مبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي، ولا أظن أن هذا الأمر سوف يدفع بالجمهورية الإسلامية التي رفضته منذ 46 سنة أن ترضى به في هذا الوقت بالتحديد. وأن عندما تتخذ الاتحاد الأوروبي أو الدول الغربية مثل هذه العقوبات سوف تنعكس عليها، لأن هناك مصالح متبادلة ما بين الجمهورية الإسلامية والاتحاد الأوروبي، ونحن نعلم كم هو بحاجة إلى وضع اقتصادي لا يحصل عليه في ظروف معقدة أيضا بعد الأزمة الأوكرانية. وهناك أزمة دولية في العالم في ناحية خاصة في الموضوع المتعلق بالاقتصاد وتراجع النمو وفرض الضرائب التي تفرضها الإدارة الأمريكية على هذه الحكومات. من هنا هو ضغط بطبعه وإعلامي ونفسي وسياسي أكثر ما هو يكون له نتائج عملية وأثار وتداعيات على الجمهورية الإسلامية.
طيب برأيكم ما يعني مدى إمكانية تفعيل هذه الآلية في هذه المرحلة؟ يعني كانت هناك منشآت نووية وكان يتم التفاوض عليها، وأصلا هي كانت موضوع الجدل بين إيران والغرب. الآن الغرب يدعي أنه قضى على هذه المنشآت وانتهى أمرها، وأعيدت إيران إلى الوراء في مشروعها النووي. يعني في ضوء الآراء المكتوبة والشفوية لترامب من أن المنشآت دمرت ولم تعد موجودة، هل هناك أي مبرر لتفعيل آلية الزناد من جديد؟
فإذا يعني شغل البلية ما يضحك ويؤكد أن الزعم الأمريكي بأنه تم تدمير هذه النفعية النووية، إذن يمكن لم يعد بحاجة لاتفاق ما دامت الجمهورية الإسلامية خسرت وفقدت هذه المفاعل أو هذه المواقع التي هي تنتج أو تخصب اليورانيوم. إذن ما في داعي لكل هذا الأمر، يعني أنها أعادت بالجمهورية الإسلامية إلى الوراء إلى عقود من الزمن، وبالتالي لا يعد هناك مبرر لوضع عقوبات. هذا يؤكد أن الإدارة الأمريكية ومن معها هم على يقين وعلى بينة أن الجمهورية الإسلامية ما زالت تملك كل القدرات أو كل ما وصلت إليه. صحيح أصيبت بأضرار، ولكن هذه الأضرار أعتقد أنها سوف تتجاوزها في مرحلة وفي ظروف وفي يعني زمن قريب وليس ببعيد. وخاصة أيضا الموقف الذي اتخذته الحكومة الإيرانية أو يعني الحكومة الإيرانية والبرلمان الإيراني، مجلس نواب مجلس الشورى الإيراني، عندما شرع أنه قطع ووقف العلاقات مع منظمة الطاقة الدمية، هو بحد ذاته هو دليل القوة وليس دليل الضعف. ولذلك ولتبنتها الحكومة الإيرانية ووافقت عليها القيادة العليا التي تشرف المؤسسات الإيرانية. كان هناك إجماع إيراني على مصر ومختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية وأيضا الدينية على أنه قطع والانسحاب من منظمة الطاقة الذرية. إذن هنا بيت القصيد، محاولة إعادة الجمهورية الإسلامية المنظمة وفق الشروط التي هم يرغبون فيها، لأنه يعني عندما تأخذ الجمهورية الإسلامية أن تذهب بعيدا بعد أن كانت في السابق أنها تسمح للمفتشين الحضور والاطلاع، وهناك كاميرات تراقب كل المواقع التي تبحث في هذا الأمر، أقفلت الكاميرات وتعطلت كل شيء. إذن هم بحاجة إلى إعادة الأمور إلى نصابها الأول، خشية أن تذهب الجمهورية الإسلامية إلى أبعد ما كان عليها التصيب الذي وصل لفيها 60% وتجاوزت 400 كيلو من تخصيب اليورانيوم.
نعم.
وأنها أيضا هي تؤكد أنها لا تريد أن تملك القنبلة الذرية. وهذا الأمر هو بحد ذاته يكذب كل الادعاءات والمزاعم التي يزعمها هؤلاء. فالنتيجة كلها يعني أرى أن تريد يعني أرى من خلال كل ما يحصل الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن فشلت هي والكيان الصهيوني تحاول أن تستفيد من الدعم الغربي والتي ظهر يعني بشكل مفاجئ على هذا الملف، رغم أن هناك 5+1 يعني هناك دول 5 وقعت على هذا، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا الاتحادية والصين وقعوا على الاتفاق في عام 2015 اتفاق أنه، ولكن سحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية يعني بدلا من أن يستمروا بهذا الاتفاق.
طيب دكتور نزيه، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني الغرب الآن يعني كشف وأصبح يعني كشف عن نيته الحقيقية، أصبح صريح يقول بصريح أنه لا تخصيب داخل إيران، أي مشروع نووي لا يمكن أن يسمح لإيران بالتخصيب داخل أراضيها بأي نسبة، ليس فقط 20% و60% و90%، حتى 3.5% المسموح بها لإنتاج الطاقة الكهرباء أيضا ممنوعة، ليس هناك إجازة رخصة لإيران بالتخصيب على أراضيها مطلقا. إذن يعني هذا يبين أن كل هذه السنوات من المفاوضات هي كانت بهذا الهدف، بهدف الوصول إلى هذه النقطة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أنا أقول في هذا الأمر بالتحديد بأن الجمهورية الإسلامية ما رفضته منذ عقود لا يمكن أن توافق عليه الآن هي مستمرة في هذا الأمر، بالعكس أنك أصبح لديها الأسباب الموجبة والمبررة تجاه المجتمع الدولي وتجاه شعبها أن هي أكثر من أي وقت مضى سوف تستمر في عملية التخصيب، وقد يفرض عليها الرأي العام أن تذهب وتنتج الأسلحة النووية، لأن هؤلاء لن يفهموا غير ذلك.
طيب إذا كانت يعني في الوقت الذي تعد فيه المنشآت النووية الإيرانية تحت الاتفاقية الشاملة للضمانات، المادة 3 من نظام وكالة الطاقة الذرية وغير ذلك من الإجراءات والبروتوكولات والضمانات وما إلى ذلك، ربما يعني لا نحتاج إلى عدها، معروفة هي الكاميرات وغيرها، وأن جميع العالم ومعه كيان الاحتلال يكون ملزما بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام مبدأ التمييز ومنع الهجوم على الأهداف المدنية، كيف يمكن وصف الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية رغم كل هذه الإجراءات، كل هذه الضمانات، كل هذه المراقبة والإشراف والتفتيش وما إلى ذلك؟
يعني ما هذا العدوان الذي حصل على الجمهورية الإسلامية على منشآتها، على منشآت العراق هي للمدنية وليست عسكرية، وقد صرحت بذلك مرات عديد وتأكد ذلك من خلال الكشف المستمر والمتابعة من قبل منظمة الطاقة الذرية من خلال المفتشين الذي حاول البعض منهم أن يصور ويغير الوقائع والحقائق في هذا الأمر، ولم يثبت ولم يستطع إثبات ذلك بالوقائع السليمة. من هنا تكمن أهمية أن الجمهورية الإسلامية الآن.
نعم، للأسف يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق، ونحن بصدد إعادة الاتصال به. نعم سيادة النائب، آسفين يعني القطع الذي حصل في الاتصال، تفضل.
لذلك أن كل ما يحكى الآن ويحاول الضغط على الجمهورية الإسلامية من خلال فرض عقوبات جديدة تستهدف إلى لي ذراع الجمهورية الإسلامية، حتى تأتي لحظات وأن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تفتعل الأزمات وتقوم بالعدوان، وبالتالي تسعى تحاول أن تكون تلعب دور الوسيط بين ما بين الغرب وبين الجمهورية الإسلامية، كما تفعل ما فعلت مع روسيا الاتحادية، كما تفعل الآن في لبنان وفي سوريا وفي كل الأزمات. كذلك الأمر كما يحصل في غزة والدعم المستمر الإسرائيلي، وعند طب السابع من أكتوبر في طوفان الأقصى حضر شخصيا الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا والمستشار الألماني ورئيس الفرنسي لدعم نتنياهو. لذلك يعني من هنا يجب قراءة يعني هذا العالم الآن باختصار هو محكوم بهيمنة أمريكية متقدمة جدا، وهذه الهيمنة التي تريد أن تحرك الأزمات هنا وهناك ولا تريد أن تدخل بشكل مباشر. لذلك ما شاهدناه في العلاقة إذا كانت في هذا الحجم الولايات المتحدة الأمريكية ترغم في القضاء على النظام السياسي بالدرجة الأولى وتغيير الواقع من خلال ما تبين أن هناك من عملاء وليس الكيان الصهيوني، هناك خلف الكيان الصهيوني الذي هو يشكل قاعدة أمريكية إرهابية بامتياز لما حصل في الجمهورية الإسلامية الآن. ولذلك خاصة أن اليوم ترامب يعلن عن نفسه أنه هو رجل سلام للعالم، يعني يحاول من جهة أن يحرك أزمات هنا وهناك، وبالتالي يسعى لحل كي يعلن عنه في شهر ديسمبر القادم أنه هو رجل هو أن ينال جائزة نوبل للسلام، مع العلم أنه من خلال منذ دخوله البيت الأبيض في ولايته الثانية ما رأهم كلها قرارات ضم المريخ وضم كندا وغرينلاند وبحر، يعني أمور كثيرة يحاول أن كلها تراجع عنها، يعني حتى الضرائب التي فرضها هنا وأعلن عنها هنا وهناك كلها تصل إلى الواقع العمل ويتراجع هناك في هذه، يعني حتى الولايات المتحدة هي فعلا في أزمة، هذا الأزمة هذا التردد وهذه القرارات تتخذ هنا وهناك هي بحد ذاتها دلالة على أنه ليس هناك استقرار أو توجه ثابت في القيادة الأمريكية من خلال الهيمنة على العالم، لأنها تستعمل أساليب يعني على القصر والجزر هنا وهناك، ولكن قد تنجح في معظم الأماكن ولكنها تفشلت فشلت في الماضي وتفشل في الحاضر، وكذلك الأمر في المستقبل فيما يتعلق بالتحديد مع الجمهورية الإسلامية، خاصة الجمهورية الإسلامية لا تعتمد سياسة المصالح، تعتمد سياسة المبادئ والقيم والدستور الإيراني والوقوف إلى جانب المستضعفين، عندما تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى الشعب الفنزويلي وإلى الشعب اليمني، يعني هي التي تتقدم على العالم تحمل غاية أممية. فعلا طيب. الجمهورية الإسلامية ليست جمهورية كما يقال عنها أنها قومية فارسية وما من هذا الكلام أو أنها شيعية، فعلا هي تمثل القيادة الأممية في هذا العالم من خلال الطروحات.
طيب دكتور نزيه، دكتور نزيه كيف تنظر إلى يعني إلى الأداء الإيراني أو التعامل الإيراني مع كل هذه الضغوط بعد العدوان الذي تم على الجمهورية الإسلامية، قصف منشآتها النووية؟ يعني ما زالت إيران لم تغلق نافذة الدبلوماسية وتقول يا جماعة تعالوا رغم ما فعلت لكن تعالوا لنصل إلى حل دبلوماسي، إذا كنتم تريدون حلا دبلوماسيا فنحن مستعدون، وإلا فنحن غير مستعدون للرضوخ والقبول بالإملاءات الغير قانونية واللا شرعية والتي كللتموها بهذا العدوان الهمجي والوحشي علينا وقصفتم منشآتنا. كيف تنظر هذا؟ هناك يعني بصراحة حتى في داخل إيران من ينتقد مثلا أنه لا ما في تفاوض ما في تفاهم، يجب أن نمضي بالمواجهة وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
نقول في هذا أن الدبلوماسية الإيرانية هي تحرص على الأمن والسلام الدوليين من خلال مد يد السلام، ويتعتمد تعتمد الدستور الإلهي والقرآن الكريم أن تجنح إلى السلم، تنجح إلى السلام، وأن الحروب ليست هدفاً بحد ذاتها، هي وسيلة لا أكثر ولا أقل، وهي تريد أن تحقق ما أمكن ضمن القواعد الإلهية التي تفرض على الإنسان قبل القدوم على الحرب أن يذهب وأن يلقى الحرب والقتال، أن يحاول أن معالجة الأمور والأزمات بالطرق السلمية. لذلك يعني هناك توجه ليس بالسهل، لم يعتمد هذا في تاريخ الصراعات في العالم كما تعتمد الجمهورية الإسلامية. رغم استطاعتها ومواجهتها لهذا العدوان الذي حصل على الجمهورية الإسلامية، ما زالت تتحدث بلغة دبلوماسية هادئة، وما وصفها بالصبر الاستراتيجي أنها تترك كل الأمور حتى يعني وتثبت العالم أنها هي أقدر، وخاصة على مستوى الرأي العام العالمي وليس على مستوى الحكومات التي هذه يعني حتى الحكومات الأمريكية وحكومات يعني الغربية التي هي حتى الشرقية، يعني عندما كان الاتحاد السوفيتي والمعسكرين الاشتراكي والرأسمالي كان كل منهما يعتمد مصالح، وما زال حتى يعتمدون سياسة المصالح والحروب بالإنابة، بينما لا، الجمهورية الإسلامية لم تفعل ذلك لا هنا ولا هي، تعمل بنوايا حسنة بتحقيق كل ما هو يخدم الإنسان. لذلك نرى حتى لا تنجر أمام لا تنجر حتى الإدارة الجمهورية الإسلامية كحكومة وقيادة الولي الفقيه باتجاهها تذهب يعني كما يرغبها الكثير من المتحمسين للحروب، لأن الحروب بحد ذاتها يعني يخسر حتى الرابح والخاسر.
نعم.
يعني دائما الحروب هي تدفع، كل الجميع يدفع ثمنها رغم ما يتحققه من ما تحقق من نتائج سياسية أو أهداف سياسية كانت قد وضعها كل من الأفرقاء المتصارعين هنا وهناك. وهذا هي تعتمد سياسة تختلف عن السياسات التقليدية من خلال الصراعات في كل الحروب التي حصلت بتاريخ الأمم. لذلك أي صراع حصل أو أي حرب، قد بالحرب العالمية الأولى الثانية، احتلال كوريا، احتلال فيتنام، احتلال الجزائر، احتلال معظم بلاد العالم التي احتلت، دفع الجميع ثم لكنها تنتهي بتسوية. يعني فما هذا الولايات المتحدة الأمريكية احتلالها لأفغانستان بال2001 خرجت كما يقال في الليلة ما في ضوء قمر، وتركت العملاء حتى الرئيس الأفغاني هرب تاركا زوجته وعياله وكل ما هو عليه في صراع مع طالبان.
نعم.
يعني لذلك الأمر له من هنا يعني يجب النظر إلى هذه السياسة الحكيمة التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية في صراعها مع الغرب أو أي من الذين يحاولون الاعتداء على هذه الجمهورية.
طيب في ظل هذا يعني الحديث الذي دار حتى الآن دكتور، برأيكم بالأحداث يعني الأمور بهذا الملف بأي اتجاه تسير؟ الغرب يلوح بآلية الزناد والعودة إلى العقوبات الأممية، إيران تقول وتؤكد أنها لم تغلق باب الدبلوماسية، الولايات المتحدة أيضا من جانبها يعني لها منطقها وما زالت متعجرفة وما زالت تهدد، والكيان الإسرائيلي أيضا يستظهر بها. برأيك هذه المعطيات إلى أين تأخذنا؟
هذه المعطيات كلها تحمل يعني وهي محاولة فرض الأمور بالطريقة التهديدات والعقوبات وذلك بهدف أن فرض أمر واقع من خلال العقوبات، وأن هذا يدعو على الزناد، وأنه في حال لم تذهب الحرب هذا الأمر لم يغير شيء في التوجه الإيراني، وأعتقد أن الأمور لم تذهب باتجاه حرب، هي ستعود بالنتيجة إلى تسوية الطابع السياسي، لا يعني الولايات المتحدة غير جاهزة لقيام حرب. حتى المنظومة حلف الأطلس غير قادرة على أن تذهب إلى حرب هي قد تحيل بعد أن فشلت. يعني تحرك الداخل الإيراني أنت تفتعل كما تفتعل في أي بلد آخر عند صراعات داخلية وهذا الأمر فشل من خلال ما شاهدناه يعني قتل العلماء قتل كل القيادات تغييرا النظام وهذا ما أعلى عنه نتنياهو بالحرف الواحد يعني بالعدوى أنه نحن في صراع وجودي والحرب هو ليس قصة مفهومات قصة مفاعل نووي يعني هذا مجرد عنوان وشعار يرفع ولكن الأمر هي المحاولة تتجه إلى أن تتخذ الجمهورية الإسلامية موقفا سياسيا واضحا وصريعا في موضوع الكيان الصهيوني أي أن على الجمهورية الإسلامية أن تنسى موضوع إسرائيل وتحرير فلسطين وأن هذا الكيان هو مرض سرطاني في المنطقة وبالتالي يعني فلتنتج أن تنتج وتخصب ما تريد من 60 ولا 70 ولا 100 ألف بالواحد يعني يسمح لها عندئذ لأن هناك دول كثيرة تملك باكستان تملك السلاح النووي الهند تملك السلاح النووي كوريا الشمالية تملك السلاح النووي الصين بغيرها حوالي 9 دول تقريبا هذه المعروفة يعني لو تملك السلاح النووي لماذا تملك سلاحنا ولماذا لم تذهب هذه الجمهوريات تعلم بالفم الملآن على كل سن كل قياداتها الروحية والدينية والسياسية والاقتصادية أنها لا تريد إنتاج سلاحنا فقط هي للأغراض السلمية في مجال لحفظ صحة الإنسان في الطب في الكهرباء في مختلف اليوم خاصة اليوم العالم تقني متقدم يحتاج إلى هذه الطاقة النووية للأغراض السلمية بينما هنا بدل من يذهبوا ويعني حتى يعني منظمة الطاقة والاتفاق تدعو إلى نزع السلاح النووي عند الدول التي تملك هذه المنظمة وتخفيض التدريجيا طيب ماذا خفضت هذه الدول كم قضت كم أتلفت من هذه الأسلحة النووية التي تملكها سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو فرنسا أو روسيا كل هذه الدول التي تملك هذه الأسلحة مع العلم هناك اتفاقية قد وقع عليها هؤلاء الذين يملكون السلاح بإنهاء هذا على ضمن فترة زمنية محددة منذ توقيع هذه الاتفاقية حتى الآن لم نسمع ولم نعلم لا بالإعلام ولا بالسياسة ولا بالعلن ولا بالسر أن هناك أي من هذه الحكومات أتلفت ما تملك من هذا السلاح بينما التي لا تملك ولا وتعلن أنها لا تملك يراد محاربتها مع قواعدها هذا الأمر هو ليس هدف سلاحنا الهدف الأول والأخير هو دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني والشعب المستضعف سواء في اليمن في لبنان في العراق هذا ما يؤرق ويشغل بال الولايات المتحدة الأمريكية أما فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكل هذه المجموعة هي ليست قادرة وليست يعني الآن تسمى القارة العجوز يعني القارة العجوز وخاصة بعد الحرب الأوكرانية أخذت بهم وجعلت هناك حالة من أزمات اقتصادية داخل وتراجع النمو والتطور في داخل هذه الدول بينما الجمهورية الإسلامية رغم هذا الخناق الذي تحاول والحصار للجمهورية الإسلامية هي تتقدم وخلق يعني صحيح أصيبت بحالة في موضوع الاقتصادي ولكنها استطاعت أن تكون لاعبا إقليميا ودوليا وتؤرق هؤلاء وتقلقهم وأتى الميدان حتى في الميدان يعني العدوان الأخير أثبتت في الميدان أن فعلا هي رغم ما استعملوه يعني تخيل أن تخرج مسيرات من داخل إيران خلال العملاء يعني بالعكس هذا كانت بحاجة الجمهورية الإسلامية إذا يحصل كان هناك الوحدة الوطنية المتقدمة من مختلف قوميات وديانات الشعب الإيراني الذي التف حول حكومته وفي مواجهة العملاء وفضح كل هؤلاء العملاء الذين ما زال الآن يعصر على أسلحة على مسيرات. هناك يعني أنا يعني أذكر أحد أن أحد الأطباء يملك 200 طيارة مسيرة في منزله. يعني هذا أمر غريب. هناك المئات من الأفراد. يعني لو افترض أنه لم يحصل هذا العدوان ربما كانت الأمور تذهب أكثر وأكثر. يعني حتى ما حصل هو إن شاء الله هو عامل كان عاملا إيجابيا في موضوع الوحدة الوطنية، وأيضا أن يصار إلى فضح هؤلاء الذين يتعاملون مع الأعداء سواء كانت أمريكا أو الكيان الصهيوني أو أيا يكن.
نعم، باختصار دكتور، هل تتوقع أن تتجدد المواجهة والحرب بين إيران والكيان؟
لا أتوقع أن الأمور سوف تتجه يعني باتجاه الصدام، خاصة أن الكيان ما زال يئن ويئن بالداخل الإسرائيلي، لأنه زلزل يعني المواجهة التي حصلت من قبل الجمهورية الإسلامية التي دكت عاصمة الكيان والتي لم يحصل لها في السابق، استمرار القصف الذي يبقى مواطن مستوطن على وجه فلسطين إلى ما ذهب إلى الملجأ، ودفع بالكثير من المستوطنين إلى الهجرة التي تجاوزت 2 مليون من أسرى 9 مليون، أيضا هروب الشركات الاستثمارية في مختلف القطاعات هو بحد ذاته يحول دون أن يعود الكيان ويذهب في هذا الاتجاه، لأن هناك أزمات داخلية يعاني منها حتى داخل الحكومة وأيضا داخل الكنيسة الصهيوني، هناك صراع داخل جدا. لذلك لماذا أوقف أطلاق النار في خلال 12 يوم وحتى الآن في غزة مضى عليها 22 شهر ولم يوقف أطلاق النار؟ لما غزة 360 كيلومتر مربع ومليونين نسمة، إيران 90 مليون ومساحتها 1,700,000 كيلومتر، مش هذا جنون أن يذهب، وخاصة فيش تلاصق جغرافي. لذلك بنلاحظ أنهم بيبعثوا السوري على أذربيجان، يعني محاولة أن يبقى نحن الإسرائيل عم يقوم بدول أنه بيروح بيجتمع مع السوري بأذربيجان، عم يقول أنه نحن صرنا على حدود. هذا كل هذه المحاولات الضغط على وإبراز أن هم بوجه المنتصر لن يفيدهم ولن يعطيهم أي فرصة، ولا أظن إلا إذا كانت هناك حماقة يرتكبها العدو. ولا أقول هذا الأمر أنه يجب علينا أن يعني نعتبر نحط كما يقول مثلا الجنب ما يبيغ، لا، يجب أن نبقى في حالة من اليقظة وعلى استعداد لمواجهة العدو، وعند توفر الظروف الإقليمية والدولية لا أعتقد أن هذا العدو سوف يستمر لا بفلسطين ولا غير فلسطين.
شكرا لك دكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق على هذه المشاركة.
أهلا وسهلا، شكرا لك.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. آلية الزنات تفتقد للأساس القانوني بعد العدوان الأمريكي كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق، كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يعتبر أن انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا سيبقى دون حل مع إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب. استشهاد 12 شخصا بينهم 7 من عائلة سورية في عدوان إسرائيلي على البقاع اللبناني. القسام تؤكد اعتماد المقاومة الفلسطينية على التصنيع الذاتي وتنفي التهريب عبر مصر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى إنشاء آلية مشتركة لرصد أي عدوان عسكري أو أعمال تخريبية وانتهاكات لسيادة الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون. وفي كلمة خلال الاجتماع الوزاري 25 للمنظمة بمدينة تيانجين الصينية، اعتبر عراقشي أن انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا سيبقى دون حل مع إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب، مؤكدا ضرورة تبني مواقف أكثر استقلالية وفعالية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وقال إن منظمة شانغهاي تمتلك إمكانات سياسية واقتصادية يؤهلها للعب دور محوري في التصدي لإرهاب الدولة والاعتداءات الخارجية، داعيا إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء. أعلنت الحكومة العراقية عن تعرض حقلين نفطيين في إقليم كردستان لهجمات نفذتها طائرة مسيرة، معتبرة أن هذا الاستهداف يشكل اعتداء على جهود الدولة في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية. وأكدت الحكومة في بيان أن طبيعة هذه الأعمال الإجرامية وتوقيتها يشيران إلى وجود نوايا خبيثة تستهدف خلط الأوراق، مشيرة إلى فتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الأجمات. وكانت طائرات مسيرة استهدفت حقل سرسنغ النفطي بمحافظة دهوك، ما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج، كما تعرض حقل خورميلا النفطي في محافظة أربيل إلى هجمات بالمسيرات. استشهد 12 شخصا بينهم 7 من عائلة سورية وأصيب 8 نتيجة 3 غارات إسرائيلية على منطقة البقاع شرقي لبنان. واستهدف العدوان الصهيوني عدة مناطق من بينها بوداي ومحيط بلدة شمستار ووادي العربة وأم علي غرب قضاء بعلبك وجرود وادي فعل شمال شرقي بعلبك التي استشهدت فيها العائلة السورية. كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق رشاقات رشاشة من موقع الرادار باتجاه أطراف بلدة شبعة جنوبي لبنان. تجددت الغارات الإسرائيلية اليوم على السويداء جنوب سوريا في ظل تجدد الاشتباكات بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار عقب مواجهة دامية شهدتها المدينة منذ الأحد أدت إلى سقوط نحو 100 قتيل. وأشارت مصادر إعلامية إلى وقوع اشتباكات بين قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة في أحياء بمدينة السويداء دون إضافة مزيد من المعلومات. وصباح اليوم شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق مختلفة بالسويداء، كما شن طائرات صهيونية غارات على أطراف مدينة أزرعبري في درعا. أعلنت مصادر في مستشفيات غزة أن 30 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 25 بمدينة غزة. وقال مصدر في مستشفى الشفاء أن 9 مواطنين استشهدوا بينهم 5 أطفال وأصيب 25 آخرون إثر قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. بدوره قال الدفاع المدني إن هناك 14 مفقودا تحت أنقاض منزل في حي التفاح، ولا تستطيع الفرق انتشالهم لانعدام الآليات الثقيلة، فيما تم انتشال جثامين 4 شهداء إثر غارة على منزل بحي الزيتون. هذا وتمثل أزمة المقابر في غزة وجها آخر من أوجه الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون تحت الحصار والقصف، إذ لم يعد الموت نهاية الحياة فقط، بل أصبح بداية لمعاناة جديدة في رحلة البحث عن قبر في أرض لا تكاد تتسع للأحياء. حول هذا الموضوع